الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن مما يسارع الشيطان به من آفات اللسان التسارع في النطق بالطلاق، فهو يؤز الرجل عليه، بل يؤز المرأة لتستفز الرجل لينطق به، وكل ذلك من الشيطان، كما روى ذلك مسلم في صحيحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء كل يوم. فين؟ في أي مكان؟ لا ندري، الله أعلم. في المحيط الهادي، في الأطلسي، في البحر المتوسط، في البحر الأحمر، الله هو العليم. لكن نوقن أنه يضع عرشه على البحر ويمكنه الله من ذلك، بلاء وفتنة واختبار العباد، ويبعث سرايا كل يوم، يبعث جنده الذي يعملون تحت إدارته، فأعظمهم فتنة، أعظمهم قربا منه. فإن وظيفة الشيطان إضلال ولد آدم والتسبب فيما يلقي على المسلمين من العنت والمشقة والضرر في دينهم ودنياهم. فيأتي بعدما عملوا بوظائفهم الموزعة بينهم، هذا جندي راح هنا وهنا وهنا وهنا، يأتون يخبروه بسجل أعمالهم ذاك اليوم، فيقول أحدهم: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، والآخر قال: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. ثم يأتي الشيطان المحبوب عند إبليس فيقول: ما تركته حتى، يعني تلفظ بالطلاق وفرقت بينه وبين زوجه. قال: لا، كلمة طالق؟ قال: لا. المهم، يأخذ إبليس ويلتزمه ويحتضنه ويقول: أنت أنت، نعم أنت، والنعم فيك. ليش؟ لأن الضرر عند إبليس الذي يحدث بالطلاق متعدي، ليس على واحد أو اثنين، أسرة بكاملها يحصل فيها من الاضطراب ومن الشتات ومن بعد تعاطي المحرمات، لأن في الغالب الأب وهو كذلك لن يقعد في منزل مع الوالدة، وهذا الشرع. إذا انتهت من ثلاث عيض وطهرت من الأخيرة، لا يحل لها أن تبقى مع الرجل في منزل واحد، بمعنى لأن ذلك ذريعة لوطئها. لكن قبل ذلك لا يجوز أن تخرج أيضا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. فإذا على المسلم أن يضبط لسانه مهما وقع من الاستفزاز، يعلم أن وراء ذلك الشيطان، فلا يفرحه بالنطق بالطلاق. وأي شيء يصنعه وأي أمر يدبره، علي رضي الله عنه ترك مجلس الخصومة كما في صحيح البخاري، فإنه جاء النبي إلى بيت ابنته فاطمة فقال لها: أين ابن عمك؟ قال: غاضبني فخرج. أين ابن عمك؟ قال: غاضبني خرج. أي فأقره النبي على الخروج وقت المشكلة، لأن الشيطان يري الزوجة كأنها قطعة من النار، يجعله يلقي عليها الطلاق وهي تخاصمه. فالحل أحيانا أن ينسحب من المعركة، ينسحب. فخرج علي وذهب إلى المسجد. شوف وين رأى علي؟ بيت العبادة. فخطأ أن تنسحب من المرأة وتذهب إلى صاحب سوء يشير عليك يقول: هذه المرأة ما تصلح، طلقها وخلص نفسك. لا، راح في دار العبادة يطمئن قلبه، ولا بذكر الله تطمئن القلوب، راح استلقى في المسجد حتى جاءه الرسول فقال له قم أبا تراب، قم أبا تراب. وحينئذ إن السنة أحيانا بل الأصل ألا يفتش والد الزوجة والد الزوج في المشاكل، يذكرون محاسن بعض خلاص ورجعوا لا يفتشون، لأنه مغروز في كل إنسان تبرير، يقول أنا ما فعلت، شوف هو ولا فعل كذا وكذا وكذا. فالأحسن تفعل طريقة الرسول، خير الهدي هديه، أن ترجعه لبعض وتذكر محاسن كل واحد الثاني. ويجوز تكذب، قال النبي ليس الكذاب الذي ينمي خير ويقول خير، يصلح بين الناس. حينئذ النبي أخذ بعلي وارجعه البيت، هو الزوج أول ما يدخل بيته ويشوف الزوجة ويصطلحها تنتهي المشكلة، لكن إذا أضرموا فتنة المناقشة، لأنها فتنة، فإن الرجل ما يحب يعاب ولا هي تحب تعاب، فكل واحد يدعاد يدافع ويذكر مبررات ويذكر الظلم ويذكر وينسى ما فعل. طبيعة الإنسان ما يذكر عيب نفسه، يقولوا العوام ما حد يقول عن زيته عكر، وشوف الزيت كذا لونه كذا يتغير كذا، سبحان الله مو بعكر. حينئذ على المسلم أن يطيب الكلام ويلينه ليرجع الزوجين إلى بعض، ولا يفتش ولا ينبش ويقول ارجع لبيتك وترى المرأة تحبك وقالت له ومستحية تجي تصالحك إلى آخره، إلى أن يرجع للبيت. طيب، لكن في حالات قد تستمر فيها المشاكسة والمعاركة حتى تصبح الحياة مؤلمة للطرفين، فحينئذ تعرف فضل الإسلام أنه أجاز الطلاق. أما النصارى حرفوا فقالوا حرام الطلاق. مثاله ما رواه البخاري في صحيح، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء إبراهيم إلى منزل ابنه يعني إسماعيل فوجد امرأته فقال لامرأته كيف أنتم؟ قالت في ضيق وشر حال وما حمدت الله. فقال إبراهيم وهو سيد الأنبياء حينئذ إذا جاءك إسماعيل وما عرفت أن هذا الزائر من هو أبوه، ما عرفت، وش الدليل عليه؟ دليل أنه في نساء هداهن الله يذكرون أسرار المنزل للي يعرفونه ولا ما يعرفون. لو رأت امرأة معاها بجانبها تنتظر الدخول على العيادة في مستشفى حكت لها أسرار بيتها، إيش هذا؟ غلط، لا ينبغي أن تفشي سر بيتها لأحد. فهذا إبراهيم عرف نفسه إنه ما تعرفه، شيء بهزار وكان يكرمنا الضيف، ودخلته وقال إذا جاءك إسماعيل فقولي له. فكون مع كونه ما تعرفه صارت تقول كيت وكيت وفي شرحه تو ما شفت فيه الرجل. نعم، فجاء إسماعيل عليه السلام دخل البيت فقال جاءنا رجل بصفة كذا وكذا، فعرف أبوي هذا إبراهيم في نفسه سكت، قال ويقول غير عتبة بابك، فقال لها أنت طالق، فقال لها الحقي بأهلك وطلقها. إذن إذا استعصت المرأة فلم ينجح معها تأديب من وعظ وهجر وحكم من أهله وحكم من أهلها وما ذكر الله في القرآن من تأديب، واستعصت فصارت بمثابة الضرس المؤلم الملازم الذي لا يفيد فيه دواء ولا ينجع فيه علاج، فحينئذ يأتي أمر الاقتلاع المباح شرعا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن على المسلم أن لا يتسارع في الأمر، وهو يعلم أن الله خلق المرأة على صفة معوجة، فلا ينبغي أن يجعلها ندا له، لأن الله جعله أعقل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلى. قال الحافظ بن حجر: أي لسانها. فإذا قويتها وعاملتها مثل ما تعامل صاحبك الذي هو غير مخلوق من عوج، رجل مثلك، ستطلقها. قال النبي في حديث آخر: دارها تعش بها. كلامنا في حثة إبراهيم هي المرأة التي لا تقبل المدارات، تظن أن المدارات ضعف وجبن، فمستعصية أبدا، ما تقبل ولا يخف شرها. فحينئذ يأتي الحديث: الشؤم في ثلاث، خرجه البخاري في صحيحه، في المرأة والدار والفرس. فلو استدامت سوء الخلق هذا فإن طباعها سينتقل إليك وستصبح مثلها شرسا مشاكسا. فالتخلص مطلوب، لكن متى؟ بعد بذل الجهد، حكم من أهله، حكم من أهلها، وعظ وتأديب وهجر وصبر وحسن معشر إلى آخره، فحينئذ يعوضك الله خيرا منها. لكن الكثير لا ينتظر بها، أول ما يقع منها شيء من هذا يستجيب للشيطان فيطلقها. اعلم حينئذ أن العكس بالعكس، قد يتصور أن الشيطان يأمر أناس بالطلاق ويأمر أناس بالوفاق. كيف يتصور هذا؟ كيف يتصور هذا؟ صحيح صحيح، يأمر حيث الطلاق ليس براجح فيؤز عليه حتى يطلق ويفرح به، والوفاق لا لا طلقها خلها معك، لأنه يعرف بقاءه معه يذهله عن دينه ويوقع في مصائب ويوقع فيه. يعني زوجة كانت تقول لزوجها كما أخبرني شخص: وش رأيك ننمي ثروتنا، نتجر بالمخدرات فترة ثم نتوب بعد ما نريش، نسأل الله العافية. طيب، فأحيانا إذا الشيطان يؤزك على إيش؟ يؤزك على البقاء مع المرأة لأن الشر راجح، فيقول لها طلق خلى أم عيانك. شوف الناصح الأمين ما شاء الله. أي نعم، فاحذر حينئذ وانظر المصلحة واستشر العلماء. أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.